السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، هذه الحلقة هي الحلقة الثامنة من برنامجكم أفانين القرآن، سنتحدث فيها بإذن الله سبحانه وتعالى عما وعدناكم أن نتحدث عنه، وهو علم المناسبات في القرآن الكريم. هذا العلم الذي تحدث عنه جماعة من أهل العلم وأفردوه بالتصنيف وتكلموا فيه، ولعل كل واحد منكم عندما طالع بعض كتب التفسير وجد فيها في مقدمة المقطع أو في مقدمة السورة المناسبة بين السورة والتي قبلها، أو المناسبة بين هذه الآيات والتي قبلها. سنتحدث عن هذا العلم ونفيض فيه ونمثل له ونذكر أهم الكتب التي كتبت عنه، وسيكون معنا في هذه الحلقة فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد في أبها، والمشرف العام على منتدى التفسير أو شبكة التفسير والدراسات القرآنية. حياكم الله فضيلة الدكتور.
الله يحييكم.
أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، أحببنا أن نتكلم عن هذا العلم لأننا نظن أن كثيرا من إخواننا المشاهدين لا يظنون أنه علم يدرس وله قواعد وله أمثلة، وينبغي أن تعرف أيضا يعرف تاريخ هذا العلم، وينتبه أيضا لبعض الأخطاء التي تقع فيه. لعلي أبدأ بأن أذكركم جميعا أيها الإخوة بأن هذا العلم هو للتعرف على وجوه ارتباط الآيات بعضها ببعض، وذكر التناسب بين هذه الأجزاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، فيعرف من خلال علم المناسبات ارتباط الاسم السورة بمقصد السورة وموضوعها، الآية بالتي قبلها والتي بعدها، القصة بالتي قبلها، الحكم الفقهي بالذي قبله، أيضا يعرف بها ارتباط أول السورة بآخرها، بل أحيانا يعرف ما هو أكثر من ذلك كما سنتبين بعد قليل. لعل الدكتور عبد الرحمن الآن يحدثنا عن أهمية هذا العلم، فنقول تفضلوا يا دكتور عبد الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا دكتور محمد.
حياك الله.
وحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون وأيها الأخوات المشاهدات. علم المناسبات في القرآن الكريم من العلوم الجليلة المهمة، أولا لارتباطه بالقرآن الكريم، وأي علم مرتبط بالقرآن الكريم فلا شك أنه علم شريف وعلم جليل، لكن علم المناسبات من العلوم الدقيقة التي لا يكاد يعني يعتني بها إلا الخاصة، وربما نقول خاصة الخاص. وهو منبثق من التدبر والأمر بالتدبر في القرآن الكريم، عندما قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والآيات التي حثت على التدبر من استجابة للأمر بالتدبر هو البحث الذي يفضي بك إلى التدبر والتأمل في الروابط بين الآيات بعضها مع بعض والسور بعضها مع بعض، كما تفضلتم في تعريف علم المناسبات أنه معرفة علل ارتباط الآيات وترتيبها مع بعضها البعض، وكذلك معرفة ارتباط السور بعضها مع بعض. وقد تكلم العلماء في أهمية هذا العلم قديما وحديثا، فكما تفضلتم في بداية كتب التفسير أفاض وبعضهم ركز في المقدمة إلى أهمية التعرف على المناسبات بين الآيات بعضها مع بعض حتى يصل المفسر إلى المعنى الصحيح للآيات. وهذا ما يشار إليه بنظام السورة أو الوحدة العضوية والموضوعية في السورة الواحدة، لأن الموضوعات يفضي بعضها إلى بعض ويأخذ بعضها كما يقولون برقاب بعض، حتى ترى السورة وهي سورة طويلة مثل سورة البقرة مثلا، هي سورة طويلة 286 آية، إلا أنها مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، وقد كتب فيها العلماء في هذه السورة بالذات مؤلفات كثيرة بيّنوا من خلالها ارتباط موضوعات هذه السورة بعضها مع بعض، وبيّنوا أيضا أوجه هذا الارتباط وكيف أن كل موضوع يفضي إلى الموضوع الذي يليه، في تناسق وفي انسجام عجيب لا تجده إلا في القرآن الكريم.
لاحظ في أول سورة البقرة يعني ذكر الله سبحانه وتعالى صفات المؤمنين فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم. هذا ذكر لصفات هؤلاء المتقين. في آخر السورة حتى يتبين للأخ المشاهد كيفية هذا الارتباط والانسجام قال آمن الرسول، تبين أن الرسول ومن معه من المؤمنين قد آمنوا وصدقوا واستجابوا وأطاعوا، فقد آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل
آمن بالله
وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره.
جميل. وأيضا لو نظرت إلى سورة الفاتحة
نعم
عندما قال الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم
نعم
قال في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
نعم
فتلاحظ الارتباط بين البقرة وبين الفاتحة
سبحان الله. فهذا يدلنا على يعني أن التدبر يفضي بالإنسان أو أن علم المناسبة يفضي بالإنسان إلى أن يعرف الحكمة من وجود هذه القصص والأخبار في سورة واحدة بل بشكل متوالي. أحيانا يقول الإنسان ما الذي جاء بهذه القصة بعد هذا الحكم أو ما الذي جاء بهذا الاسم من أسماء الله أو صفة من صفاته بعد هذا الحكم كما في قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما حسب نكالا من الله والله هنا قد يخطئ بعض الحفاظ لم يكن يعرف
صحيح
الحكمة بين اسماء الله سبحانه وتعالى وبين هذا الحكم الذي ذكر في الآية
جميل.
وذلك قرأ أحدهم كما ورد في الروايات قال والله غفور رحيم فقال الأعرابي هذا ليس من كلام الله
جميل.
فرجع القارئ مرة أخرى وقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال نعم عز فحكم فقطع
جميل.
كيف لما فهم هذا الأعرابي بسليقته المناسبة بين أسماء الله وصفاته التي توجد في خواتيم الآيات وبين ما هو مذكور من أحكام أو أخبار في هذه الآيات استطاع أن يعرف مدلول الآية وهو لا يحفظها أصلا
صحيح
نعم.
وأيضا على ذكر قصة الأعراب
نعم
وتدبر القرآن والمناسبات سمع أعرابيا رجلا يقرأ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفور رحيم
نعم.
فوقف قال هذا ليس من كلام الله فرجع القارئ فقال فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم
لأنه لا يمكن أن يكون هناك مغفرة وفي
نعم. قال الآن نعم لأن ذكر المغفرة عند الذنب إغراء عليه
نعم تهيج على
نعم. قبل أن ننتقل يا دكتور محمد إلى عن موضوع الأهمية أهمية علم المناسبات
نعم.
أنا لست مع بعض من يضخم أحيانا عندما يكتب في موضوع أو يتحدث في موضوع
نعم.
يشير إلى أنه أهم الموضوعات على الإطلاق أو أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يفهم هذا العلم
نعم.
نحن لا نقول هذا ولا نريد لأن الحلقة الآن على المناسبات نتعصب فنقول أنه من أهم العلوم
لا
لا وإنما نريد أن نضعه في موضعه الصحيح فنقول أن علم المناسبات من العلوم الجليلة لارتباطه بالقرآن
نعم.
ولكنه ليس من صلب علم التفسير بمعنى أنه لا يستطيع المفسر أن يفسر إلا به
نعم.
وإنما لأنه لأن علم المناسبات وأختم بهذا الأهمية نعم. هو علم توفيقي اجتهادي
صحيح
فكل واحد من المفسرين أو الذين يتدبرون القرآن يجتهد في معرفة المناسبات فربما يصيبها وربما
يخطئها
نعم. وتختلف فيها الاجتهادات نعم فينبغي أن لا يثرب أحد نعم. على أحد ولا يخطئه ولا يرى أنه قد وهم وقد أخطأ وقد أساء في كذا وكذا وكذا فإن الموضوع يعني يقبل الاجتهادات ولذلك يقولون أن علم المناسبات لا يشترط فيها أن تكون هناك مناسبة واحدة فقط فإنه يقبل يعني الآية الواحدة مع التي بعدها قد يكون بينها أكثر من وجه
نعم صح
وجه أو وجهان أو ثلاثة وإلى آخره
أحسنت. ولذلك نجد أن السلف رضوان الله تعالى عليهم لم يكن علم المناسبات من العلوم التي عنوا بها وظهر ذلك في كلامهم وفي المرويات التي وردت إلينا عنهم مما يدل على أنه ليس من شروط التفسير أو من الأشياء التي لا يفهم التفسير إلا بها لكننا نقول إنه شيء يعين على الفهم ويريح الخاطر ويطمئن القلب فإذا عرفه الإنسان ازداد طمأنينة وازداد إيمانا وفهم أيضا أشياء أخرى قد لا يفهمها لو لم يعلم هذه المناسبة ولعلي حدثتك قبل دكتور عبد الرحمن في أمر الحقيقة جليل في هذا الأمر في هذه القضية بالذات، وهي أن السلف لم يكن لهم عناية بهذا لأنهم لم يكونوا بحاجة إلى مثل هذه العلوم كالحاجة التي عندنا نحن. ذلكم أنهم كانوا يتذوقون اللغة وكلام الله سبحانه وتعالى كما أنزل فانشغلوا به عما سواه. أما نحن فأصبح تذوق اللغة عندنا ضعيفا، نحن نحتاج كما ذكرت في كلمة جميلة أعتبرها مهمة في هذا الميدان إلى منشطات يعني تهيجنا على التدبر والفهم ومزيد يعني التعمق في معاني كلام الله سبحانه وتعالى، كفرح المسلمين اليوم بقضية الإعجاز العلمي، فرحهم بها وإغالهم فيها هو من هذا الباب حقيقة، لأنهم ما عرفوا لغة القرآن ولذلك لجأوا إلى قضية الإعجاز العلمي بشكل كبير وأكدوا عليه واهتموا به أكثر من غيره. أنا ممكن إذا عجبتني يا دكتور عبد الرحمن أقرأ بعض كلمات العلماء في هذا الميدان. يقول ابن العربي رحمه الله: ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى يكون كالكلمة الواحدة متسعة المعاني منتظمة المباني علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة ثم فتح الله عز وجل لنا فيه، فلما لم نجد له حملة ورأينا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين الله وردناه إليه. يقول الرازي كلمة عجيبة أيضا: علم المناسبات علم عظيم وضعت فيه أكثر لطائف القرآن. هذا يؤكد ما قلت قبل قليل أنه ليس من العلوم الأساسية إنما هو من العلوم اللطيفة، يعني من العلوم التي تستملح وتستطرف. وضعت فيه أكثر لطائف القرآن روائه، وهو أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته بالقبول. ويقول الزركشي أيضا كلمة أيضا يصلح أن تكون في هذا الميدان: واعلم أن المناسبة علم شريف تحذر به العقول أو تحذر به العقول ويعرف به ويعرف به قدر القائل فيما يقول، أو كلمة نحوها. لعل كلمة القاضي ابن العربي تجرنا إلى معرفة من أول من تكلم فيه من أهل العلم، فماذا لديكم يا دكتور عبد الرحمن؟
حياكم الله. أول من تكلم في هذا العلم غير ظاهرة وغير واضحة
حبيب.
نعم. السيوطي رحمه الله ذكر في كتابه الإتقان يقول: قال أبو الحسن الشهرباني: أول من أظهر علم المناسبة في بغداد هو أبو بكر النيسابوري، جاء وأخذ يدرس في المسجد، قال: وكان غزير العلم باللغة وبالأدب وبالتفسير. قال: فكان يجلس على الكرسي ويسألنا ويقول: لماذا وضعت هذه الآية بجانب هذه الآية؟ لماذا وضعت هذه السورة بعد هذه السورة؟ ويتندر على علماء بغداد وجهلهم بالمناسبات بين الآيات والسور. ثم جاء المحقق محمد أبو الفضل إبراهيم رحمه الله فترجم لأبي بكر النيسابوري، فقال: هو عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري عالم فقيه إلى آخره، توفي سنة 324 هجرية. فدخل الوهم عند المتأخرين الباحثين المعاصرين فقالوا أن أول من أظهر على المناسبة هو أبو بكر النيسابوري سنة 324 متوفى متقدم، ولكن الصحيح أن هذا وهم من المحقق رحمه الله وغفر له، وليس هذا هو عبد الله بن محمد بن زياد، وإنما هو شخص متأخر. والسبب أن أبو الحسن الشهرباني الذي يروي هذه الحادثة من علماء القرن السابع،
فكيف يكون هذا من
نعم فلا يمكن هذا. أضف إلى ذلك أن قد سبق إشارات كثيرة إلى المناسبات في كلام أبي المعالي الجويني، نقل عنه الزركشي قولا في المناسبات
مما يدل على أنه قبل ذلك
بالضبط. أضيف إلى ذلك الكلام الذي ذكرته وهو كلام عزيز ذكرته عن القاضي ابن عربي المالكي، وهذا الكلام الذي نقلته وذكره في كتاب له اسم السراج المريدين نقله الزركشي عنه. قال: أنني قد عملت فيه كتابا هذا العلم ولم أجد من تكلم فيه من المتقدمين إلا عالما صنع فيه سورة البقرة ثم توقف. قال: ولكنني رأيت الناس لا يعنون بهذا فطويته وجعلته بيني وبين الله
سبحانه وتعالى.
لكن هذا الكتاب ذكره في كتابه الناسخ المنسوخ الذي يقول أنني طويته، سماه ترتيب آل القرآن. نعم، ذكره في كتابه الناسخ والمنسوخ وأشار إلى أنه كان ذكر فيه المناسبات بين الآيات بعضها مع بعض وبين السور بعضها مع بعض. ولذلك أنا أقول أن من أول من صنف فيه ذلك الرجل المبهم الذي أحال إليه.
أي نعم.
وهو لم يعرف إلى الآن.
لا أحد.
ثم يأتي بعده ابن عربي المالكي رحمه الله، ثم تتالى بعد ذلك كما سيأتي معنا إن شاء الله.
لعلنا نفيد إخواننا المشاهدين بأهم المؤلفات في علم المناسبات، ولعل هذه المؤلفات يعني نريد أن نخبرهم بأنها على ثلاثة أقسام. القسم الأول كتب اختصت بالحديث عن علم المناسبات وأفردت لهذا الفن. النوع الثاني علماء كتبوا في علوم القرآن وذكروا علم المناسبات كعلم من علوم القرآن. والقسم الثالث المفسرون الذين اعتنوا بهذا العلم في ثنايا تفسيرهم. فما أدري إذا كنت تذكر لنا بعض الكتب في هذا الفن التي أفردت أو يعني أفردها أصحابها للحديث عن علم المناسبات.
ترتيبك هذا ترتيب جيد.
نعم.
هذا التقسيم تقسيم جيد. نعم. أنا كان في ذهني تقسيم آخر وهو على حسب الوفيات.
لا هذا يصلح.
لكن تقسيمك نعم. جميل. نعم. وهو كتب أفردت لهذا العلم.
نعم.
من أهمها كتاب ابن الزبير الغرناطي.
نعم.
المتوفى سنة 719 تقريبا أو نعم. ما يقرب من هذا التاريخ. له كتاب سماه البرهان في تناسب سور القرآن.
نعم. وله كتاب آخر اسمه ملاك التأويل،
وهو هذا الكتاب.
نعم.
إن رأى السادة المشاهدون. نعم. هذا الكتاب البرهان في تناسب سور القرآن خصصه للبحث في المناسبات بين السور،
بين السور
فقط.
نعم.
يعني يبحث وجه ارتباط سورة الفاتحة
بالبقرة.
مع سورة البقرة،
والبقرة
مع الفاتحة، والبقرة مع العمران، وهكذا إلى نهاية سور القرآن الكريم.
ما شاء الله.
نعم. وقدم له بمقدمة جيدة تكلم فيها عن موضوع مهم لا أريد أن نغفله في هذه الحلقة الطريفة الجميلة.
نعم.
وهو موضوع ينبني عليه البحث بعلم المناسبات بين السور. ما هو هذا الموضوع؟ هو موضوع ترتيب سور القرآن الكريم.
هل ترتيبها توقيفي أو اجتهادي؟
بالضبط.
نعم. نعم.
فالآن
يعني قلنا أنها توقيفي يكون التناسب صحيحا.
صحيحا يكون بحثنا صحيحا.
نعم.
وإذا كان اجتهاديا فليس له محلا من.
نعم. نعم.
ولذلك ذكر طاهر بن عاشور.
اي نعم.
وقال ولست مع من يبحث
في التناسب
بين السور.
اي نعم.
لانه يرى انها ترتيبها كان ترتيبا اجتهاديا. ولذلك انا اريد ان اوجز لاخوة المشاهدين الاقوال في هذا الموضوع. نعم. للترتيب. اولا بالنسبة للترتيب او للمناسبة بين الايات بعضها مع بعض، فهذا محل اجماع ان ترتيب الايات في السور
توقيفي.
نعم. ولذلك البحث في التناسب بين الايات
لا اشكال،
ممتاز وليس فيه مشكلة، لانه مجمع على ترتيبها ترتيبا توقيفيا.
نعم.
أما الترتيب بين السور فللعلماء فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ترتيب توقيفي أيضا.
نعم.
كترتيب الآيات.
نعم.
والقول الثاني أنه ترتيب اجتهادي.
نعم.
كل سور القرآن الكريم
اجتهد الصحابة في ترتيبها على هذا النحو الذي بين أيدينا.
أي نعم. والقول الثالث تفصيل في المسألة، فهناك سور
ترتيبها توقيفي،
وهناك
سور
اجتهد الصحابة في ترتيبها، ويستشهدون على ذلك بقصة ترتيب التوبة.
نعم.
مع الأنفال.
نعم.
وهذا القول بالمناسبة يعني رجحه القاضي ابن عطية الأندلسي في كتابه المحرر الوجيز.
أيضا من الكتب يا دكتور عبد الرحمن التي عنيت بالمناسبات كتاب أنا أريها للسادة المشاهدين اسمه تناسق الدرر في تناسب السور، وهذا لجلال الدين السيوطي رحمه الله متوفى عام 911، وهو يتحدث في نفس الموضوع الذي ذكرتم من كتاب البرهان.
جميل.
يعني في التناسب بين سور القرآن. جميل. الكريم بعضها مع بعض. هل هناك كتب أخرى يا دكتور عبد الرحمن؟
هناك كتب أخرى وبحوث منها هذا الكتاب.
نعم.
مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع.
أينا.
هذا للسيوطي.
أينا.
رحمه الله، وخصه بنوع من أنواع المناسبات، وهو المناسبة بين أول السورة وآخرها.
نعم.
خصه بهذا، ولا أعرف كتابا خصص لهذا النوع إلا كتاب السيوطي.
سيوطي رحمه.
مراصد المطالع.
نعم. عن المعاصرين هل لهم كتب في مفردة في هذا الباب؟
هناك بحوث.
أي نعم.
بحوث منشورة، منها البحث الذي نشر للدكتور إبراهيم الهويمل.
أي نعم.
علم المناسبات بين المانعين والمجيزين، الدكتور إبراهيم الهويمل نشر في جامعة الإمام وأجاد فيه وفصل في مسائله. أيضا هناك علم المناسبات في السور والآيات. وهو أيضا كتاب جيد للدكتور محمد عمر بازمول.
نعم.
الأستاذ بجامعة المقرة كما تعلم.
نعم.
وحقق في آخره كتاب السيوطي الذي ذكرته الآن. لأن التحقيق الذي أشرت إليه قبل قليل للدكتور الفاضل عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر، الأستاذ بكلية العربية كما تعلم.
لعل سيد من يكتب في هذا الميدان ويرجع إليه هو الإمام البصاعي رحمه الله برهان الدين المتوفى عام 858، وله كتاب كبير في علم المناسبات. طبعا هو تكلم في هذا الفن فأوفى فيه على الغاية، وتكلم في مناسبات الآيات والسور من أول القرآن إلى آخره في 22 مجلد في كتاب سماه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. ولذلك يعتبر هو يعني سيد هذا الميدان المتكلم فيه، وكل من جاء بعده حالة عليه وينقل عنه. هذه يعني إلمامة يسيرة في الكتب المؤلفة والمفردة في هذا الباب.
هناك ملاحظة على هذا الكتاب يا دكتور محمد وأنت أعلم بها، لكن أريد أن ننبه الإخوة المشاهدين إليها. البقاعي رحمه الله قد مكث فيه سنوات طوال وهو يكتب فيه، ولذلك يقول في بعض المواضع: هذا الموضع مكثت في تدبره وتأمله 18 سنة.
سبحان الله.
وربما يقرأه القارئ
في دقيقة واحدة،
فيظن أن الموضوع يعني سهل ويسير. وقد مكثت فيه فترة طويلة. لكن يؤخذ عليه أنه قد بالغ رحمه الله في بعض المواضع. فليس كل ما في الكتاب مقبول، ولكنه مشكور، وجوده مشكور وهو مأجور عليه. لأنه استخدم حساب الجمل فيه، واستخدم يعني أشياء من أشبه ما تكون بعلوم التصوف والعرفان وإلى آخره في الوصول إلى بعض المناسبات. لكنه في معظمه كتاب ثمين أثنى عليه العلماء، والشوكاني رحمه الله أثنى عليه ثناء كبيرا.
الغريب أنه سمى كتابه هذا كتاب لما، لكثرة لما فيه. يقول: لما ذكر الله كذا ناسب أن يذكر بعده كذا. يقول: هذا كتاب لما، لما العلوم لما.
أي جميل.
لعلنا بذكر هذا الكتاب يعني ننتقل بعده إلى الكتب التي تكلمت في علوم القرآن وذكرت علم المناسبات كعلم من علوم القرآن. لعل هذا يكون بعد الفاصل. تبقوا معنا إخوتي المشاهدين.
أفانين القرآن، أفانين القرآن وامضى. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وبخشوعه إذ الناس يختالون. أفانين القرآن، أفانين القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا فيما سبق عن أهم الكتب المؤلفة والمفردة في علم المناسبات، والآن نتحدث عن كتب علوم القرآن التي تحدثت عن علم المناسبات كباب من أبواب علوم القرآن. فنتحدث عن دكتور عبد الرحمن، من من العلماء ذكر ذلك علما من علوم القرآن؟
منهم الإمام الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن، أشار إليه إشارة جيدة في النوع، في النوع الثاني،
النوع الثاني من أنواع علوم القرآن.
كان النوع الأول هو أسباب النزول،
والثاني
هو علم المناسبة،
وهذا يدل على عناية الزركشي رحمه الله بهذا.
لا شك في هذا. وأيضا أشار فيه إشارة مهمة إلى موضوع: ما هو الذي يقدم في الحديث؟ هل عندما تبدأ في تفسير السورة تذكر سبب نزولها، أم تذكر مناسبتها لما قبلها؟ فقال: المسألة فيها تفصيل. إن كان فهم الآيات يترتب على معرفة سبب النزول فيقدم سبب النزول، وإلا الأصل أنه يقدم المناسبة، لأنها هي التي تقدم لارتباط السورة بما قبلها وكذا إلى آخره.
جميل.
فهو ممن ذكره من ضمن علم القرآن.
أيضا السيوطي رحمه الله هو يعتبر عالة على الزركشي في كتابه البرهان. في كتابه المشهور المعروف الذي نوصي طلاب علوم القرآن باقتنائه وأن لا تخلو مكتبة أحد منهم من هذا الكتاب، وهو كتاب الإتقان، يعتبر يعني الكتاب الشامل الجامع في هذا الفن. كتاب الإتقان ذكر من ضمن علوم القرآن علم المناسبات، وذكره في النوع الثاني والستين من أنواع علوم القرآن. ننتقل بعد هذا دكتور عبد الرحمن إلى المفسرين الذين علموا بذكر المناسبات بين الآيات والسور، فما أدري من هو يعني في نظرك الذي أولى هذا الجانب عناية كبيرة.
من المتقدمين الفخر الرازي.
نعم،
الفخر الرازي ممن عني بهذا الموضوع وأولاه عناية كبيرة، وذكر في تفسيره لقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون في آخر سورة البقرة، وقال إن معظم أسرار القرآن الكريم مودعة في الارتباط الآيات بعضها مع بعض والصور بعضها مع بعض، وقد غفل الناس عن هذا العلم. ولا أظنهم غفلوا عنه إلا لدقته، لدقته، فربما تجاوزوه لهذا السبب، فهو من العلماء الذين عنوا به في 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 تفاسيرهم. وأيضا من العلماء الذين عنوا به في تفاسيرهم أيضا ابن العربي المالكي، الذي أشار إليه في كتابه أحكام القرآن وفي غيره في سراج المريدين وفي الناسخ والمنسوخ، أشار في مواضع كثيرة إلى المناسبة التي تربط الآيات مع بعضها البعض.
أبو السعود أيضا في كتابه إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم كان يعنى بذكر المناسبات، ولعله يتبع في ذلك الفخر الرازي وغيره منها،
بل وقبلهم الزمخشري له عناية لكنها ليست كبيرة،
وشير إشارات كذا لطيفة.
وأيضا الزمخشري كما تعلم يا دكتور محمد كان له عناية بالبلاغة، بلاغة القرآن الكريم. وهنا أريد أن أشير إلى مسألة لطيفة، مدام موضوعنا في المناسبات وهو في اللطائف، أشير إلى موضوع لطيف، وهو أن ما نعتبره نحن الآن في علم الدراسات القرآنية نقول علم المناسبات هو يعتبر من لطائف التفسير ومن العلوم، ليست من العمق، ليس من صلب التفسير. يعتبر هذا عند أهل التخصص الآخر وهم البلاغيون يعتبر أصلا عندهم. ما نعتبره نحن من ملح التفسير ومن اللطائف هم يعتبرونه عمدة عندهم. ولذلك عنوا به وأفردوا له المصنفات أهل البلاغة وكذا، ولذلك كان الزمخشري من أول من أشار إشارات تلمسها البلاغيون بعد ذلك وأنشأوا بناء عليها علوما كثيرة.
إنما كان عمدة عندهم لارتباطه في القرآن العظيم.
نعم هو هذا صحيح.
هو أولى عندهم من الشعر وغيره من كلام العرب الذي يعنون بذكره والاعتماد عليه. أيضا من المعاصرين وهو من أكثرهم بروزا في هذا الشأن في كتب رحمه الله في كتابه في ظلال القرآن، فهو يقسم السورة إلى مقاطع موضوعية ثم يحاول الربط بينها بعد أن يذكر مقصد السورة العام. ولذلك أنا أتوقع أن الإنسان يستفيد من هذا الكتاب في هذه الروابط فائدة قد لا يجدها في كثير من كتب المعاصر التي كتبت. صحيح.
في دكتور محمد أيضا من المفسرين الذين لم أجد من أشار إلى عنايتهم مع أنه نقل عنه السيوطي كلمات لكن لم يطبع تفسيره بعد فلم يشر إليه أحد، وهو الأصبهاني
الرابط.
أبو الثناء الأصبهاني وليس الرابط، وإنما أبو الثناء الأصبهاني صاحب كتاب أنوار الحقائق الربانية، وهو تفسير ضخم حققه عدد كبير من الزملاء في قسم القرآن، من 15 باحث أو أكثر حققوه، بداية بالدكتور الهويمل صاحب البحث الذي أشرت إليه قبل قليل، وانتهاء بزميلنا الدكتور عبد الرحمن يوسف كان آخر من حقق جزء من هذا التفسير. عني فيه الأصبهاني عناية كبيرة بالمناسبات بين الآيات وبين السور وأفاض فيه، وهو كتاب ضخم من كتب التفسير.
سبحان الله. بعد هذا أيها الأخوة المشاهدون ننتقل إلى سؤال قد يطرأ على بال أحدكم، ما هي الفائدة التي نستفيدها من التعرف على هذا العلم أو معرفة بعض أنواعه وأقسامه والمؤلفات فيه كما أفضنا فيه قبل قليل مع فضيلة الدكتور. لا أدري يا دكتور عبد الرحمن هل هناك من فائدة لدراسة هذا العلم؟
لا شك لا يخلو التدبر القرآن الكريم من فائدة،
لا شك
من الفوائد المهمة لعلم المناسبات أنه يزيدك طمأنينة ويقينا بأن هذا القرآن من عند الله.
طيب أنا مسلم ومتيقن أنه من عند الله،
ولكن كما تعلم أن الإيمان يزيد وينقص، صحيح، من الأمور التي يزيد بها هذا التدبر،
لا شك.
فكلما بان لك وجه ارتباط كما كان يقول العلماء، كان يقول بعضهم أنني أكاد أطير من الفرح،
صحيح،
ألم تسمع قول عندما قال الزمخشري إن صحت نسبتها إليه وتمايلي طربا لحمل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي كما قال. فلا شك أن لمعرفة مثل هذه اللطائف والوصول إليها، ولذلك قال الزركشي قبل قليل قال هي أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته بالقبول، فعند ربما لا تصل إليه نفسك، لكن عندما يعرضه عليك رجل أو المفسر العلماء فتستحسنه وتقبله. وهذا من المعاني التي يقول عنها الأدباء إن صح هنا التمثيل، قالوا هذه من المعاني التي تقبلها العقول ولكنها تعجز عن الوصول إليها، فإذا قالها شاعر من الشعراء وأديب الأدباء قالوا هذه التي حام حولها الشعراء فأخطأوها أصابع فلان. فكذلك مثل هذه اللطائف التي يأتي بعض العلماء مثل البقائي في نظم الدرر يأتي بمعاني بديعة،
صحيح،
لا تنكر،
صحيح،
صحيحة في ذاتها ولا يجادل فيها يعني المتخصصون، فتكون هذه من التي تزيد الإنسان يقينا وطمأنينة بكلام الله سبحانه وتعالى.
قال الله عز وجل قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن
قلبك.
فهذه ما يزيد القلب طمأنينة أن هذا كلام الله حقا وأنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذلك تلاحظ وهذه من العجائب أنه تأتي أحيانا آية في موطن فتستغرب ورودها في ذلك الموطن، فلما تقرأ لهؤلاء العلماء لماذا وردت في هذا الموطن يتسع صدرك ويطمئن قلبك وتسكن نفسك. لعلي أذكر بهذه المناسبة يعني مثالا، قول الله عز وجل حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، هذه الآية وردت في وسط آيات العبد والطلاق والنفقة وما يتصل بها. يسأل السائل يقول كيف يعني لماذا جاءت هذه الآية هنا؟ فلما ترجع إلى هذه الكتب تجد أنهم يقولون مثلا من المناسبات وهي محل اجتهاد عند أهل العلم ليبين لك الله سبحانه وتعالى أن الدين رابطة واحدة وأنه لا يستجيب الأوامر في العدد والطلاق والنفقات وغيرها إلا من يحافظ على الصلوات ويقوم بالله قانتا، فمن حافظ على الصلوات تقبل تلك الأوامر، وأن الدين لا يجوز للإنسان فيه أن يحافظ على الصلاة ويدع مثل هذه الأوامر. هذا شيء جميل جدا. شوف أيضا في وسط آيات غزوة أحد يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. من الذي جاء بالربا هنا؟ يقول العلماء إن هذا من أسباب الهزيمة، يعني لا تذهبوا إلى المعركة بعددكم وأسلحتكم وعددكم الكثير وقد نسيتم أنكم خالفتم أمر الله سبحانه وتعالى فيكون سببا لهزيمتكم.
سبحان الله.
فيعني هذه رائعة جدا في مكانها عندما يقرأها الإنسان يرتاح وينشرح صدره.
صحيح.
لعل أيضا من الفوائد هذا العلم أنه يفيد في معرفة أسرار التشريع وحكم الشرع. وأنا أمثل لأخوة المشاهدين مثال واحد وهو قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لماذا قدم غض البصر على حفظ الفرج؟ عندما تتأمل هذا الأمر تجد أنه في غاية المناسبة، لأن الإنسان لا يمكن أن يحفظ فرجه إلا بعد أن يغض بصره، ومن لم يغض بصره فإنه حري به أن يقع فيما حرم الله عليه. أعجب من هذا أن هذه الآيات وردت بعد آيات الاستئذان يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. والاستئذان إنما شرع من أجل
النفر،
فجاءت آية كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم بعد آيات الاستئذان. فانظر لهذا التناسب العجيب والنظم المحكم المرتب، كتاب أحكمت آياته من لدن حين ثم فصلت من لدن. أيضا هل هناك فوائد أخرى يا دكتور عبد الرحمن؟
من الفوائد التي تظهر لي أنه ينتفع بهذا العلم وبمعرفته وبتأمله الحافظ للقرآن الكريم. فإنه عندما أنا على سبيل المثال أنا في قوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. منذ زمن طويل قرأت قصة الأصمعي التي أشرتم إليها أنه قرأ وهو صغير قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. وكان بجواره أحد العرب. فقال ليس هذا كلام الله. قال فرجعت فعدت فقلت والله عزيز حكيم.
فقال نعم.
فقال نعم. عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع. فأنا لا أمر بهذه الآية إلى الآن إلا وأتذكر الأصمعي والعربي.
قصة أخرى تدل على هذا المعنى، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفرهم فإنك أنت. أنا وكثير من الناس الذين يقرؤون الآية لأول وهلة في أول أمري كنت أقول وإن تغفر لهم فإنك أنت غفور رحيم، هذا هو الذي يتناسب مع ظاهر الألفاظ.
صحيح.
لكن من يتأمل المعاني في الآية يجد أنه لا يليق ذلك في هذا الموقف.
أي نعم.
وأنا الآن أجعل هذا سؤال الحلقة ولعلي أكرره في آخر الحلقة، أقول لماذا ختمت هذه الآية بقوله عزيز الحكيم إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم؟ لماذا ختم بالعزيز الحكيم ولم يختم بالغفور الرحيم كما هو متوقع لأول وهلة؟ أدعو الإخوة أن يجيبوا على هذا السؤال ويشاركوا معنا على إيميل البرنامج الموجود في منتدى برنامج أفعال القرآن أو على الفاكس الذي يظهر على الشاشة. لماذا ختم قول الله سبحانه وتعالى إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ختمت بالعزيز الحكيم ولم تختم بالغفور الرحيم. أرجو أن يبحث الإخوة المشاهدون عن الإجابة ويبعثوا بها على العناوين التي تظهر تباعا على الشاشة. أيضا يتبين بهذا العلم سر التكرار في قصة القرآن، يعني القصة كقصة موسى مثلا وعيسى وغيرهما من أنبياء الله تعاد مرارا في كتاب الله سبحانه وتعالى. فتقول لماذا أعيدت في هذه السورة؟ عندما تعلم مناسبة بين هذه القصة وبين موضوع السورة ومقصدها العام أو الآيات التي سبقتها أو الآيات التي لحقتها، تعرف حكمة تكرار هذه القصة عددا من المرات في كتاب الله سبحانه وتعالى.
تغلي الأستاذ محمد في ذكر أيضا وجه من أوجه فوائد بحث المناسبات ومعرفتها، وهو أنا أعتبره من أهم من الفوائد، وهو معرفة التفسير الصحيح للآيات.
أي نعم،
يعني هذه الفائدة
نعم
من أجلها كتب البقائي كتابه نظم الدرر.
أي نعم.
وأفاض في المقدمة إلى أهمية هذا العلم في معرفة التفسير الصحيح للآيات.
نعم.
وذكر أن من الأخطاء التي وقع فيها المفسرون كان من أهم أسبابها أنهم غفلوا عن سياق الآيات.
نعم.
وارتباطها ببعضها البعض والمناسبة بينها. ولذلك ذكر الشيخ عبد الحميد الفراهي رحمه الله صاحب كتاب نظام الفرقان في تأويل القرآن بالقرآن، هذا الرجل أنا أعده من أهم من كتب في هذا العلم من المتأخرين.
نعم.
بل هو قد سبق سيد قطب في العناية بهذا وأفاض، وكان رجلا حكيما جمع بين علم الشرع وعلوم الفلسفة وعلوم اللغوية فأجاد، فكتب كتابه نظام الفرقان وكتب قبله مقدمة سماها دلائل النظام، أشار فيها إلى أهمية دراسة المناسبات، ولكنه لا يسميها المناسبات وإنما يسميها نظام القرآن. يسميها نظام القرآن. يعني لمعرفة المشاهدين أقول أن هذا علم المناسبات يسمى أحيانا نظام علم النظام، وأحيانا يسمى الوحدة العضوية القرآن الكريم، والتفسير الموضوعي كما تعلم
جزء منه علم المناسبات.
نعم، جزء منه علم المناسبات. يعني عندما تتحدث الآن أنت عن المناسبة بين مقاطع السورة بعضها مع بعض،
لابد
عندك تريد أنك يعني يسبقه معرفة كيف تقسم السورة إلى مقاطع.
نعم صحيح.
كيف تعرف أن المقطع ينتهي هنا ويبتدي هنا؟ هذا مسألة اجتهادية كما تعلم.
صحيح.
من الناس من يقول ينتهي المقطع الأول من السورة عند كذا ثم يبدأ المقطع الثاني إلى آخره، وهذه مسألة يعني مهمة جدا، وهي قضية المعنى الصحيح لتفسير الآيات استنادا إلى معرفة المناسبات فيما بينها.
أنا أذكر مثال لهذا ولعله يتضح به المقال للإخوة المشاهدين. في قول الله عز وجل والصافات صفا، اختلف في الصافات على قولين، قيل هي الملائكة وهذا قول الجمهور، قيل هي الطير وهذا قول آخر.
نعم.
الذي يرجح القول الأول، إذا نظرنا للمناسبة بين أول السورة وآخرها، في آخر السورة تصريح على لسان الملائكة في آية القرآن وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، إذا فالصافات التي في أول السورة هي الملائكة قطعا.
جميل، هذه أيوه. ممتازة جدا. أيوه. وهذه يعني أهميتها للمفسر تظهر في هذه النقطة.
نعم نعم. بعد هذا يا دكتور عبد الرحمن لعلنا ننتقل بالإخوة المشاهدين إلى قواعد في علم المناسبات. لابد أن يعرف كل باحث أن كل علم له قواعد يسير العلماء فيها على تلك القواعد حتى لا يخطئ الطريق. فهل يمكن أن نذكر بعض القواعد لإخوتنا المشاهدين حتى يكونوا على بينة من أمرهم في هذا العلم؟
من القواعد التي تذكر في موضوع المناسبات قاعدة تقول لابد أن تكون المناسبة التي يذكرها المفسر صحيحة في نفسها، لابد أن تكون المناسبة صحيحة في نفسها.
نعم.
ولا تتعارض مع أصول التفسير وقواعده الأخرى.
جميل.
لأنه ربما يتحمس بعض المفسرين أو بعض المتدبرين فيظهر له وجه ارتباط، لكن هذا الوجه يخالف آيات ظاهرة في القرآن الكريم، ومن هنا نقول له لا. إذا كانت المناسبة التي ظهرت لك تختلف مع أصول أخرى ومع قواعد أخرى فهو ترد.
نعم.
ولا تقبل.
جميل جدا.
هذه من القواعد. أيضا أذكر من القواعد يا شيخ محمد أنه في الغالب أن تختم الآيات بذكر أسماء الله الحسنى.
أحسنت.
فيكون لذكر هذه الأسماء الحسنى في ختام الآيات ارتباط ومناسبة وثيقة بالآية. قد تكون ظاهرة كما في قوله سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم.
نعم.
فارتباط ذكر سميع عليم في آخر الآية واضح أنه إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله بلسانك وبقولك. فإذا قلت إن الله سميع لاستعاذتك ولقولك عليما بكيد الشيطان ورده.
نعم.
وقد يكون خفيا في السؤال الذي ذكرته في الحلقة ارتباط آخر الآية بأولها.
نعم.
فيكون خفيا نحتاج إلى بحث، وهذا متروك أيها المشاهدين يبحثوا في ارتباط الآية التي في سورة المائدة.
نعم.
فهذه القواعد التي يمكن أن تذكرها.
انظر في سورة النساء في قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. في آخر الآية قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يعني إن كان لكم علو وعندكم قدرة على نسائكم فضربتموهن بغير حق فإن الله أعلى منكم وأكبر، فاتقوا الله في هذا الأمر. فهو يعني ختم للآية بأحسن ما يمكن من المناسبة من أسماء الله وصفاته. ثم قال بعدها: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. شوف، جاء بالعلم والخبرة التي تناسب كيفية الإصلاح بين الزوجين المتخاصمين بعد الحكمين. أيضا من القواعد التي ذكرت، ذكر السيوطي قال: إن عادة القرآن إذا ذكر الكتاب المشتمل على عمل العبد ذكر بعده الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على عباده وفيه الأمر والنهي وغيره، فكأنه يقول من عمل بهذا كان كتابه الذي يستقبله في الآخرة يعني على خير ونحو هذا الكلام. من الأشياء التي ذكرها السيوطي رحمه الله قال: وعادة القرآن إذا ذكر أحكاما ذكر بعده وعدا ووعيدا. فينتبه الأخ المشاهد إلى أنه إذا رأى حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى فإنه سيأتي بعده وعد ووعيد. لماذا؟ من أجل أن يبعثه على العمل، على الاعتمار إن كان أمرا وعلى الانتهاء إن كان نهيا. ننتقل بعد هذا يا دكتور عبد الرحمن إلى أنواع المناسبات، ولعلي يعني لو أردنا أن نفصل في أنواع المناسبات قد نجدها كثيرة جدا، لكن نجعلها على ثلاثة أنواع. النوع الأول مناسبات في السورة الواحدة، النوع الثاني بين سورتين، الثالث يمكن نسميه مناسبات عامة. دعنا نتحدث في النوع الأول وهو المناسبات في السورة الواحدة. هل يمكن تذكر منها شيئا أو لعلنا نرجع هذا أن يكون بعد الفاصل؟ فابقوا معنا إخوة المشاهدين.
أثانين القرآن، أثانين القرآن. حال يحيى بن وساب الأسدي مع القرآن. يحيى بن وساب الأسدي الكوفي القارئ مولى بني أسد. قال أبو بكر بن عياش عن عاصم قال: تعلم يحيى بن وساب من عبيد بن نضيلة آية آية وكان والله قارئا. قال الأعمش: كان يحيى بن وساب إذا قضى الصلاة مكث ما شاء الله، تعرف فيه كآبة الصلاة. وقال يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش قال: كان يحيى بن وساب من أحسن الناس قراءة، وربما اشتهيت تقبيل رأسه لحسن قراءته، وكان إذا قرأ لم تحس في المسجد حركة كأن ليس في المسجد أحد. قال الأعمش: كنت إذا رأيته قلت هذا قد وقف للحساب. أثانين القرآن، أثانين القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا فيما قبل أيها الأحبة عن كثير من القضايا في علم المناسبات، وبقي أن نتحدث عن أنواع علم المناسبات كما أسلفنا لكم قبل الفاصل. أنواع علم المناسبات، بينا أننا سنتحدث عن المناسبات في السورة الواحدة، ثم المناسبات بين السورتين، ثم مناسبات عامة. أما في المناسبات في السورة الواحدة فدعونا الآن نذكر أقساما لهذا النوع وهو المناسبات في السورة الواحدة. نأخذ منها شيئا دكتور عبد الرحمن.
النوع الأول اللي هو المناسبات في السورة الواحدة.
نعم.
نقول النوع الأول هو المناسبة بين أول السورة وخاتمة السورة.
نعم. هذا نوع من انواع المناسبات في السورة الواحدة.
جميل.
ذكرنا له مثالا في سورة البقرة.
نعم.
نذكر له مثالا اخر في سورة الصافات ايضا.
نعم. مثالا اخر
ايضا نذكر مثالا في سورة المؤمنون.
اي نعم.
قال الله سبحانه وتعالى في اولها قد افلح
المؤمنون.
المؤمنون. وقال في اخرها انه لا يفلح الكافرون.
الله.
وهذا واضح وجه.
نعم. في
وجه المناسبة بين فلاح المؤمنين وعدم فلاح الكافرين.
نعم.
والكتاب الذي عرضناه وهو مراصد الاطلاع المطالع.
نعم.
مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع للسيوطي.
نعم.
هو خاص بهذا النوع من انواع المناسبات.
نعم.
المناسبات بين اول السورة واخر السورة.
يعني تختار لنا مثال يا دكتور عبد الرحمن.
نعم. ذكر هو كتاب مختصر.
نعم.
يعني مثلا قال الزخرف. سورة الزخرف في اولها ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم.
وفي آخرها
ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله.
نعم. سبحان.
وفي أولها قال صفحا وفي آخرها فصفح
عنهم.
فصفح عنهم.
نعم.
وهكذا على هذا المنوال. الدخان قال بدأت بذكر القرآن.
نعم.
وختمت به.
أيضا
يشير إلى قوله حاميم والكتاب المبين وإلى قوله في آخرها فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون يشير الى القران الكريم.
نعم.
وعلى هذا المنوال يختصر ويقتضي اقتضابا يشير الى المناسبه بين اول السوره وخاتمتها. وبالمناسبه هذا جزء من عمل الذين يكتبون في التفسير الموضوعي.
اي نعم.
عندما ياتون بالسوره الواحده فيقسمونها الى مطلع السوره ثم المقاطع الاول الثاني الثالث ثم خاتمه السوره ثم يبدعون بعد ذلك فيبحثون بين المناسبات بين هذه المقاطع وهذه الأجزاء
حتى يصلوا منها إلى الوحدة الموضوعية.
الوحدة الموضوعية للسورة.
نعم. أيضا من أنواع المناسبات في السورة الواحدة المناسبة بين الآية التي تليها، وهذا غالي بحث من كتبوا في هذا الموضوع من المفسرين إنما يدور في هذا المضمار، وهو المناسبات بين مقاطع السورة أو بين الآيات والتي تليها، خصوصا إذا كانت الآية ليست في موضوع الآيات التي تليها. أما إذا كانت في نفس الموضوع كالقصة الواحدة فإن مثل هذا لا يبحث فيها عن مناسبة في الآية. ولعل من الأمثلة التي يذكر بها الإخوة المشاهدين في سورة الفاتحة. انظر مثلا إلى سورة الفاتحة قد نظمت نظما بديعا وسلكت سبكا محكما. يقول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فالآية الأولى والثانية والثالثة كلها في حمد الله والثناء عليه وتمجيده، ثم انتقل العبد بعد ذلك إلى الاعتراف بالله جل وعلا. وناسب أن يكون هذا الاعتراف بصيغة الخطاب لأنه كأنه استحضر عظمة الرب سبحانه وتعالى، فقيل له يا عبد يعني إن كنت تثني علينا فالآن خاطبنا، لذلك يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين كأنه يخاطب الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء إن هذا يدل على مقام الإحسان.
جميل.
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فيعترف العبد لله حتى يستجيب دعاءه إياك نعبد وإياك نستعين. هنا يقول الله عز وجل بعد قوله وإياك نستعين على أي شيء تريد يا عبدي أن تستعين بي عليه، فيسأل العبد مسألته العظمى اللهم اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو الدعاء. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا نموذج لسورة متناسبة في آياتها. قد يقع في ظن بعض من يقرؤونها أنها آيات متقطعة كلها من ذكر الله وكلها من كلام الله، وأنه لا رابطة بين هذه الآيات تنتظمها جميعا، بل هي سورة الدعاء وسورة الصلاة لأنها رتبت بهذا الترتيب المحكم البديع. هناك أيضا مناسبة في الأحكام أو القصص، فهل ممكن تذكرون شيء من ذلك؟
يحضرني المثل الذي ذكرتموه مثلاً به في الأمر المناسبة في قول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم.
نعم.
هنا أمر بغض البصر وهذا أمر مستقل.
نعم.
أمر آخر ويحفظوا فروجهم. ما هي المناسبة بين هذين الحكمين وهذين الأمرين؟ ذكرتهما.
نعم.
ذكرتهما.
وبعدهما أيضا جاء الحديث عن ستر العورات والمرأة لمن تبدي عورتها وما يتصل بذلك لاتصاله أيضا بهذا الأمر. وبعده جاء الأمر بالنكاح وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، كله يتصل في موضوع يعني عفة البيت المسلم والرجل المسلم والشخصية المسلمة والبحث عن الطهر والحياء وما يتصل بذلك. أحسنكم فضيلة الدكتور.
طيب ننتقل بعد ذلك إلى المناسبة بين اسم السورة ومضمون السورة ومقصودها وموضوعها. فهل تذكرون في هذا شيئا ممكن نفيد به الإخوة المشاهدين؟
ممكن نفيد الإخوة المشاهدين في موضوع في سورة الكهف.
جميل جدا.
سورة الكهف سورة من أعظم سور القرآن الكريم، وفيها قصة بديعة.
نعم.
ولها قصة معروفة يعرفها المشاهدون، لماذا نزلت هذه السورة وكيف أن المشركين ذهبوا إلى أهل الكتاب في المدينة وسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا سألوه عن أشياء وذكروا منها قصة أصحاب الكهف.
نعم.
وقصة الملك الصالح.
أي نعم. القرآن الطوار.
أيوة بالضبط.
والثالثة الروح.
والثالثة الروح. انظر إلى هذه السورة، أول شيء اسمها سورة الكهف.
نعم.
يذكرك الكهف بالمنعة والتحصن واللجوء. نعم. والفرار من الفتن.
نعم.
كهف وهو الغار في الجبل.
نعم.
تعال تأمل هذه السورة، تنظر إلى قصة النبي صلى الله عليه وسلم وفتنة قريش معه وكيد قريش له.
نعم.
ثم تنظر بعدها في قصة أصحاب الكهف.
نعم.
هؤلاء الفتية.
نعم.
الذين آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
نعم.
وقال الله فأووا إلى الكهف.
نعم.
ينشر لكم ربكم من رحمته
ويهيئ
لكم من أمركم مرفقا. ثم تأتي بعدها قصة صاحب الجنتين.
نعم. فتنة المال.
فتنة المال.
نعم.
وكيف أن صاحبه لجأ من هذه الفتنة إلى الله سبحانه وتعالى وقال لولا إذ دخلت جنتك
قلت
ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي الآيات.
قبلها فتنة الجلساء، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي.
نعم. أيضا الفتنة التي بعدها انظر إلى ذي القرنين وفتنة.
نعم.
السلطان والقدرة والسطوة التي أعطاها. نعم. الله له، ولكنه كيف استقرها في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي العدل في الأرض.
وقبلها فتنة العلم، وفتنة العلم في قصة موسى مع الخضر عندما سئل، قام موسى عليه الصلاة والسلام في بني إسرائيل خطيبا فقال له رجل من بني إسرائيل يا نبي الله من أعلم الناس؟ فقال موسى عليه الصلاة والسلام أنا.
نعم.
لأنه ظن أنه ليس هناك أحد في الأرض إلا هو، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه.
نعم.
وقال له يا موسى إن لي عبدا بمجمع البحرين عنده علم من علمي ليس عندك.
الله.
فاذهب إليه. فرحل موسى يطلب العلم، فهذا عاصم من فتنة ما من فتنة العلم.
نعم.
يعني الإنسان قد يفتن أيضا بهذا العجل. وهناك أيضا فتنة الشيطان
في آخر
في وسط السورة عندما قال الله عز وجل أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني.
فالشاهد أن انظر إلى ارتباط اسم السورة وهو الكهف.
أي نعم.
لذلك أذكر في ختام يعني هذا الملحوظة بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال.
شوف
في رواية.
نعم.
وفي رواية من آخر سورة الكهف.
نعم.
ولذلك أمرنا بقراءتها في يوم الجمعة.
أحسن.
لأنها تعصم من الدجال. وانظر إلى هذا الكهف.
أي نعم.
وهو اسم السورة.
نعم.
وكيف ناسب هذه الموضوع السورة وهو النجاة من الفتن واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى.
أنا سأذكر الإخوة المشاهدين بشيء قد يتعجبون منه قليلا. سورة البقرة. كيف سميت هذه السورة باسم هذه القصة، قصة البقرة التي لم تأخذ من آياتها سوى 10 آيات تقريبا.
نعم.
الذي يظهر لي أن هذه القصة إنما أوردت لتكون نموذجا لأمة محمد وعبرة لهم، يقال لهم إياكم أن تكونوا مثل هؤلاء القوم الذين كانوا متعنفين في قبول أوامر الله سبحانه وتعالى ومترددين في الاستجابة لما يأمرهم به أنبياؤهم كثير السؤال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وإيش وكف إياكم ما أمرتكم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وإياكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فبنوا إسرائيل هذا ديدنهم، ولذلك سلبوا التفضيل على العالمين. وقيل لأمة محمد في هذه السورة ميدان واسع من الأوامر والنواهي فأعملوا بها، وإياكم أن تفعلوا فعل بني إسرائيل الذين ذكرنا لكم حالهم وشأنهم في قصة البقرة. ولذلك قالوا ماذا؟ قالوا سمعنا وأطعنا. في آخر السورة آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا
سمعنا
وأطعنا. فنجحت هذه الأمة ورصدت بنو إسرائيل في طاعتهم للأنبياء. وعلى هذا المنوال كثير من سور القرآن. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني، المناسبة بين السورتين، ولعلنا يعني مراعاة لوقت البرنامج ما نطيل في هذا الأمر،
فنقول ما هي المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمة السورة التي قبلها؟ هل نذكر نماذج لهذا يا أستاذ عبد الرحمن؟
نعم، السورة علاقة السورة بما قبلها.
نعم.
نضرب على ذلك مثالا، علاقة سورة الفيل بسورة قريش.
نعم، كأنهما سورة واحدة.
نعم، يقول الله سبحانه وتعالى فجعلهم كعصف
مأكول،
يشير إلى أصحاب الفيل.
نعم.
ثم قال في أول سورة قريش في إيلاف قريش.
نعم.
ولذلك يقول الأخفش،
نعم،
وهو متقدم،
نعم،
215 صوفي،
نعم،
يقول الأخفش ارتباط سورة قريش بسورة الفيل كارتباط في قوله سبحانه وتعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، يشير إلى اللام في هذه الآية، فالتقطه آل فرعون، يشير إلى موسى عليه السلام، ليكون لهم عدوا وحزنا. هل آل فرعون التقطوا موسى ليكون لهم عدوا وحزنا؟
هذه اللام ليست في الغاية،
هذه اللام تسمى عند النحويين لام العاقبة، يعني هم التقطوه يرجون من وراءه النفع، لكن كان العاقبة ما حدث من أنه أصبح نبيا عليه الصلاة والسلام. فكذلك ارتباط سورة الفيل مع سورة قريش،
نعم،
من هذا الباب، يعني كأن الله سبحانه وتعالى أهلك أبرهة وأهلك أصحاب الفيل لإيلاف قريش،
نعم،
وتكريما لقريش وحفظا لمكانتها عند العرب. لذلك لما هزم الله سبحانه وتعالى أبرهة عن الكعبة عرف الناس وعرف العرب مكانة قريش، وأن الله سبحانه وتعالى يدافع عنها ويحميها لمكانة في هذا البيت.
نعم. أيضا لاحظ معي هذا في سورة الإسراء والكهف، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، انتهت سورة الإسراء. أول سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. في سورة الطور والنجم قال فسبحه وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى. وعلى هذا المنوال كثير من سور القرآن لمن مثال آخر أو نوع آخر من أنواع المناسبات بين السورتين، المناسبة بين مضمون السورة، موضوع هذه السورة وموضوع السورة التي تليها، وليس بين الخاتم والفاتحة، بين خاتمة السورة والفاتحة، بين مضمون السورة ومضمون السورة. هل نذكر نموذجا لإخواني المشاهدين بين مضمون السورتين؟ أنا أذكر على سبيل المثال سورة الضحى والشرح.
جميل.
سورة الضحى في نعم الله الحسية على رسوله، ألم يجدك يتيما فآوى. وسورة الشرح في نعم الله المعنوية على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
ممتاز، هذا وجه رائع.
وفي سورة الفلق والناس، الفلق استعادة من الشرور الخارجية، الحاسد والعائن ومن شر ما خلق والغاسق إذا وقب وهو الليل. وسورة الناس استعادة من عدو يتمكن من الدخول إلى قلب الإنسان وبدنه، إن هذا الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.
أريد أن أشير يا دكتور محمد إلى نقطة للإخوة المشاهدين، وهو معرفة موضوع السورة،
نعم،
ومعرفة ارتباطها ما قبل يحتاج إلى تأمل،
نعم،
وتدبر وقراءة. لذلك كان الألوسي رحمه الله هو ممن عني،
نعم،
ما أدري هل أشرنا إليها ولا، الألوسي في كتابه روح المعاني،
نعم،
كان ماذا يسمع عندما يقوم بتفسير سورة من السور؟ قال كنت أمكث في قراءتها فترة طويلة أقرأها وأكررها مرارا حتى ينقدح لي ويظهر لي الموضوع الرئيسي للسورة ووجه الارتباط بما قبلها وما بعدها. فأنا أريد أن أنبه، لأن البعض قد يقول ما يظهر لي هذا المعنى. تأمل، نقول له تأمل
وراجع
وتدبر، فهناك يعني أسرار ما تظهر إلا مع الخشوع ومع التدبر ومع التكرار.
وإذا كانت ظهرت هؤلاء العلماء الكبار الذين أثنوا أعمارهم مع كتاب الله سبحانه وتعالى، فأما لنا نحن المقصرين أن نقول هذا ما يظهر لنا، ونحن يعني أعرف بأنفسنا من أن نصفها في مثل هذه يعني أو بكلمات نبين حالنا فيها، وإلى الله المشتكى. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإخواننا المشاهدين من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أنا لا أدري كيف مضى بنا الوقت حتى الآن، شارفنا على نهاية هذه الحلقة، لكني أشكر فضيلة الدكتور عبد الرحمن المعاضة الشهري عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد في أبها والمشرف العام على شبكة التفسير والدراسات القرآنية. أسأل الله لي وله ولكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون التوفيق والسداد. وموضوع حلقتنا القادمة حول الأخطاء التي تكثر من القراء في تلاوة القرآن الكريم نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.